السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأشهد وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتابه فضل الإسلام، وهي رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلت إلى القراءة إلى باب تفسير الإسلام. قرأنا فيه باب وجوب الاستغناء، أي نعم، باب وجوب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه صلى الله عليه وسلم. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد؟ فما هو الفرق بينهما الإسلام والإيمان؟ الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. ما الذي يدل عليه حديث جبريل؟ لأن النبي لما ذكرهما في نص واحد عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، نعم، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فعرفه بالأعمال الباطنة. في نفس النص فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. السؤال الثاني: إذا ذكر الإسلام وحده، فقال الشيخ مثلا محمد بن وهاب فضل الإسلام، أو أنشأ رسالة في فضل الإسلام، فذكر وحده، فهل يمكن أن يدخل فيه الإيمان؟ يعني أو الإسلام يكون مجرد بالعمل الظاهرة، مخصوص بالعمل الظاهرة. قال: فضل الإسلام يعني يشمل أيضا الإيمان، الإسلام بالمعنى هذا العام لا يشمل، لما يقول فضل الإسلام يشمل ذلك الإيمان. ما الدليل على أن الإسلام إذا أفرد دخل تحته الإيمان؟ وإذا ذكر في نص واحد تقدم هذا جبريل أن هذا يعني الأعمال الظاهرة وهذا أعمال الباطن، لكن أفرد الإسلام وحده يدخل تحته الإيمان. نعم، أشوف الأخ أبو ويس، تذكر الحديث: اتبعوني السلام، قل الله يمن عليكم هداكم للإيمان. طيب
الثاني
وفد عبد قيس قال: أتدرون ما الإيمان؟ صحيح البخاري الحديث قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وأظن قال تؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغرب. فمن هنا علم أن الإسلام إذا أطلق وحده بالدرجة في معنى الإيمان، نعم بالدرجة في معنى الإيمان. طيب، حديث ساقه الشيخ محمد الوهاب، أولا ما فائدته، ثانيا أو أولا ما درجته، ثانيا ما فائدته. ما فائدته؟ وهو تجيء الأعمال يوم القيامة. قرأنا فتقول: يا رب أنا الصلاة. نعم أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام. نعم، فماذا يريد الشيخ من هذا الحديث؟ وأولا ما درجته؟ قلنا إسناد ضعيف لا يصح إسناد. فائدته بيان فضل الإسلام من أي وجه؟
أن الأعمال لا تصح
بالإسلام، صحة الإسلام، صحة الأعمال. يأتي الصلاة تقول هي المقدمة، نعم، ويقال على خير. قال: بك اليوم آخذ بك أعطي. الإسلام إذا لا حضر الإنسان للمسلم من غير إسلام، غير مسلس الله بالتوحيد لا حظ له في أي عمل، فهو شرط لقبول الأعمال. هذا فضل عظيم الإسلام ولا أنه شرط لقبول الأعمال، الانقياد لله بالتوحيد، الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. فالإسلام لا يقبل، باطل، الأعمال باطلة مردودة، والأديان كذلك، لا ينفع صاحبها تلك الأديان، لا تنفع صاحبها إلا أن يأتي بالإسلام، هذا انقياد لله بالتوحيد والخلوص من الشرك، انقياد الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيسلم، لا يكون مسلم إلا بشهادتين، حينئذ تقبل من بعدها سائر الأعمال. أما يأتي بالأعمال هكذا، إنسان صلى، تصدق، صام رمضان، ما يقبل حتى يدخل بالإسلام. كيف يدخل بالإسلام؟ بالشهادتين. فهذا فضل عظيم للإسلام. يأتي اليهودي يصلي ويصوم مثلنا، نقول: حتى تشهد أن محمد رسول الله فتدخل في الإسلام. إذن لا تقبل تلك الأعمال إلا بهذا الشرط. طيب الرابع، إذا قال لك صاحب البدعة: أنت تحكم على صلاة الغائب والمولد لأنه ضلالة وبدعة، لأنه مخترع محدث، يلزمك أن تحكم على السيارات أيضا والنظارات وسائر هذه الأشياء المخترعة أنها بدعة وضلالة ولا تستعمل، فإيش يكون جوابك له؟ هكذا كان يذكر العلامة الألباني يلحقون به المتصوفة عند السيارة يشغبون عليها، أو عند الدراجة النارية إذا أراد أن ينصرف من المسجد قال يقولون له الطيارة أو السيارة هذه أو كذا بدعة، يريد أن يرجع عن قوله في المولد، يريدون منه أن يرجع عن قوله في المولد، يلزمك أن تبدع السيارة ولبس النظارة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في أمرنا هذا هو أمر الدين. الثاني في حديث، لا في حديث يدل على الأمور الدنيوية نحن أدرى بها. إيه حديث مسلم أن النبي مر عليهم وهم يؤبرون النخل يعني يلطحونه، فقال ما أظن أن يغني هذا عنكم شيئا، يعني إذا تركتم تلقيحه فإنه سيثمر، فإنه سيثمر، وتركوا تلقيحه فلم يثمر. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ لما قال له لم يثمر رسول الله، قال أنتم أدرى بالأمور دنياكم، مع أن التلقيح لا شك أمر دنيوي ومخترع تعلموه، لكن ما جعل النبي في زمرة البدع، حشره في زمرة البدع، قال أنتم أدرى بالأمور دنياكم. فإذا المقصود الإحداث في الدين لا الأمور الدنيوية كالطائرات، هذا من تشغيب أهل البدع على أهل السنة، يقولون الشمار بدعة، السيارة بدعة، يريدون بذلك التملص. نعم طيب، ما فائدة أن يذكر شيخ الإسلام محمد الوهاب حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن يسلم قلبك لله، أن يسلم، وحديث أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، إلى آخر هذه الأحاديث، ما مقصوده بذكر هذه الأحاديث رحمة الله عليه في فضل الإسلام في هذا الباب يعني الذي ذكره، وهو في باب الدخول؟ نعم ما أراد بهذا؟ أي يعني الإسلام لا يقتصر فقط على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، بحيث أنه يأتينا شخص فيما بعد يقول برك بوالديك إسلام، نقول نعم، صيانة لسانك من طعنك في الآخرين بالغيبة والنميمة من الإسلام، نقول نعم. يقول وين النبي عرف الإسلام؟ فقال أن تشهد لا إله إلا الله، ما قال أن تصون لسانك. فبين شيخ الإسلام أن الإسلام مفردات، يعني فقط قاصر على حديث جبريل، أنه ضمن الإسلام أن تصون لسانك عن إخوانك فلا تتكلم عليهم بالباطل، المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، و القيام بحقوق الله عموما، حقوق الخلق، القيام بفرائض الدين، هذا الإسلام، ليس فريضة واحدة أو خمس، هذه أهم الأركان فقط ذكرت ذاك الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أن يشغب أحد يقول هذا مو من الإسلام، هذا يرجع للعرف، هذا يرجع، الإسلام محصور على حديث جبريل. إذا شغب قلنا جاءت حديث تذكر الإسلام وما فيها، ولم يعني تقصر النظر على الخمس المذكورة فيها جبريل، المسلمون مثلا من سلم المسلمون من لسانه، أو المسلم من سلم المسلمون من اتصل بالإسلام. نعم، وهكذا، فليس الأمر قاصر على هذا. طيب، من يفسر لي حديث مهم خاصة في هذا العصر؟ حديث خرجه البخاري عن أنس، جاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، قال لهم أحدث ثورة كما ذكرنا مرارا وتكرارا، قال لهم اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إيش فائدة هذه الجملة؟ هم يأتون يريدون الخروج أو يشتكون، يعني يريد أنس أن يفتيهم بشيء، وما أفتاهم بعد كلمة اصبروا إلا بهذا الحديث الذي سمعه من النبي. إيش فائدة هذا؟ ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إيش فائدة أن يذكر لهم هذا بعد كان قولي اصبروا لا تخرج عن الحجاج ولا اصبروا عليه ونكبلوه ظن الله يعاقب وأنتم لكم طاعتها وما ظلمكم فيه من وبين الله، الله عزمكم طاعة ولي الأمر. نعم ما يأتيكم من عام، جملة ما يأتيكم من عام إلا وجع شر منه رؤية جملة على ابن مسعود فسرع، ذكر الشيخ على ابن مسعود فسرع أيوة شيء آخر تذكرون الأثر عن المسعود لا أقول عام أقصد الآن، ليس معناها أن مثلا نحن الآن في هذا كل عام يكون فيه شر، على هذا المعنى سيكون شر، لأن تعرفون منسوب البترول في العالم ينقص مثلا، لأن تعريف البترول كما عرفه الجيولوجيون علماء الأرض هو كائنات حية دقيقة دفنت دفنا سريعا وبتأثير الضغط والحرارة وطول الزمان تحول هذه الكائنات إلى هذه المادة العفنة الخام السوداء المسمى بالبترول، فلا شك أنه سيكون مخزون كل سنة ينقص جرعة كبيرة حتى تأتي بعد 70 سنة ربما أو 90 ما عاد يستطرون ما عاد ينمو، فهل هذا معناه بكل سنة ينقص البترول بيكون شر من قبلها؟ يقول اقتصدوا إلى آخره، لكن البترول في خصوبة الأرض ما له علاقة بالدنيا، الأمر يتعلق بالدين. يقول ابن مسعود ذكر عنه في هذا الحديث يأتي أقوام يقيسون الدين بآرائه فيضلون، يعني ويضلون، هذا واقع ولا مو واقع؟ إخواني حفظكم الله، من كان يظن أن هذه المحدثة التي تسمى بالمظاهرات تظهر ما كانت على أوجها كذا في السنوات قبل 3 أو 7 أو 6 سنين، أحد محدث أقوام يقول ما لكم في تغيير أمر الحاكم إلا أن تقربوا إلى الله لإزالة هذا المنكر حتى يستوي الضعيف مع القوي إلى آخره، قدمات ابتدعوا المظاهرات وظهروا أقوام يقيسون، فكان بهذا الاعتبار ظهور البدع شر من البذيء قبله، فحينئذ لما يتكلم أنس بهذا وهم ربما يحس في نفيهم نزعة أنه فقط لو أنس قال لهم أنكر على الحجاج الحرار الحجاج ويخرج عليه بالسيف بالسيوف فرض، فكيف يردعهم هذا الأثر؟ إنه ترى لو أفتيتكم بهذا أو فعلتم هذا أو احذروا من يندس في صفوفكم ويثيركم لتفعلوا هذا، لأن هذا من الشر الذي يحدث إن ابتدعتم وطاعتم الأقوام الذي يقيسون الدين برأيهم ولم يكن يظهر في السنة قبلها يكون هذا من الشر، فشر بكم لو خرجتم على الحجاج إذن وأطعتم أهل البدع، فتكونون في شر من السنة قبلها، فإنه يضمحل العلم من وجهين، موت أهله وأقوام يقيسون الدين بآرائهم يتقمصون شخصية العلماء فهذا فساد عظيم. فيجب على أهل الحديث أن يقاوموا هذه الطبقة التي تنبت هكذا وتقمص زي العالم وتريد أن تفتي وتريد، لا بد، لا يحابون في ذلك، يبينون ولا يدعون أهل البدع يتكلمون بغير علم وتلقف الناس أقوالهم. ولذلك قال بعضهم لولا أهل المحابر تكلمت الزنادق عن المناجم، وقل ما أحمد تكلم في فلان وفلان، هذه غيبة، قال هذه نصيحة. فلا بد من أهل الحديث يخفف الشر الذي يأتي بكل زمان ويكون أكثر الذي بعده، أن يفضح هؤلاء المحدثون في الدين، يبينوا حاله ويبينوا بدعتهم وينكروا عليه حتى لا يكون شر الذي قبله بظهور البدعة على أيدي أناس يقولون يخيسون الآراء الدين برأيه. هذا الشر إذا زيادة البدع في كل عام هو بسبب من يقيس الدين برأيه فيكون شر الذي قبله مما كان أخف. هذا قست مثلا قبل 4 سنين أو 5 ما كان هناك مظاهرات، كان في بدعة، زاد الشر بظهور بدعة الخروج على الحاكم، زاد ولا ما زاد؟ والصار على إثنه ضعف الدين. أين المساجد؟ أين الدروس في تلك البلاد؟ محلت لا شك، اصطدم الحاكم مع المحكوم أو المحكوم مع الحاكم، ذهب خير الدنيا والآخرة، انشغلوا بهذه المصادمات، لا تعليم في المساجد ولا استفادة. الأم والأب والإخوان همهم كيف يعني يسترون من البرد الشديد، كيف يؤكلون بعضهم، يؤكل بعضهم البعض، كيف يذهبون إلى بلد بعيدة حتى يحولون لهم مال، شغلوا عن العلم، فظل العلم ربما أشركوا مع الأيام، وذهبت الدنيا وذهب الأمن. والله إيش بعد هذا الشر والذي سببه الناس الذين قاسوا الدين برارهم وصوروا للناس هذا الخروج في صورة جهاد شرعي صحيح أو إنكار منكر، ولبسوا عليه وزخرف لهم القوم حتى وقع هذا الشر العظيم، نعم، والضلال المستطير. الآن ننتقل إلى دراسة باب جديد من أبواب رسالة فضل الإسلام العظيمة. اقرأ فارسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه.
نعم، من شرط صحة القيام بمفردات الإسلام من جهة، والتي أمر الله بها فقال ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بمفردات الإسلام كلها، فمن شرط قبول هذه المفردات من جهة من الإسلام الجهة، ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام الجهة، من الصلاة هي عمود الإسلام، الدعوة إلى الله من الإسلام، العقيدة لب الإسلام. فهذه المفردات لا تسمى أنها داخل الإسلام ومنه وتقبل من صاحبها من أهل الإسلام حتى يرى المسلم أنه يجب عليه أن يستغني بمتابعته للقيام بها عن كل ما سواه من حزب، من مذهب، فحينئذ يظهر الإسلام على غيره من الأديان، ويظهر رونق الجميل الذي شوه اليوم بأناس يدعون لمفردات الإسلام، من الإسلام أن تغير المنكر على الحاكم، جبنا المسلمون عن هذا فيستفزونهم فيأتون بشيء ليس مفردات الإسلام وشوه صورة الإسلام الجميلة. فصار الغربيون عندما يرون أن من الإسلام تفجير المنشآت السفارات الغربية في الخارج والمتروباص أو القطارات، فإنهم يقولون هذا الإسلام دين فض غليظ يسفك الدم غير حق، فيكون داعي للنفور عنه. بين لو عرفوا أن من شروط الإسلام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نهى عن قتل المعاهد، وتوعد أهل الإسلام مع أنهم أهله يشهدون أن الله ونحمد رسوله يقيموا الصلاة والزكاة، لكن إذا قتل المعاهد يدخله الله النار ويحرمه على الجنة، قتل المعاهد يبرح في الجنة. الإسلام هكذا يعتني بالعهد حتى ما يقتلني، وإذا قتلني واحد منهم من حزب المسلمين يدخل النار، إذا به يحب الإسلام، لأنهم عرفوا على صورة المشرق الصحيح فيدخل فيه، يعرف له فضل. فإذا لو عرف الإسلام على حقيقته أنه لا يجوز الاستغناء عند القيام به عن هدي النبي، واستعملت الحكمة في دعوة الناس إليه التي أمر بها الإسلام، لو الله دخل الناس في دين الله أفواجا. ولا كم كان قبل الحركة الأخيرة اللي أحدثها الشيطان تمرد على الدول بالتفجير، كم كانوا يسلمون؟ حدثوني إخواننا الذين يباشرون الدعوة أو من سمع عنهم في أمريكا وغيرها، يعني شيء خوف الغربيين، خوفهم الحقيقة. نعم، فلما رأى الشيطان هذه سبحان الله أحدث له هذا الإقبال عليه، شوه صورته لأن جعل أفراد من أهل الإسلام يفهمونه على وجه خاطئ ويقتدون بغير النبي في إصلاح أمر الإسلام زعما أن ذلك من الإسلام. والشرط أحسن فيه الشيخ حتى يبين لك حقيقة الإسلام، لتعرف أن فضله ما يتبين إلا بالوصول لحقيقته بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان البربهاري يقول الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فلما اتخذوا آراء وتحزبوا أحزاب خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا رجال غيره يوالون فيهم ويعادون، شوهوا هذا الإسلام الحق، فنذر الناس منه حتى العامة، عياذا بالله بعضهم صار ينفر من الدين لما ما ويت له حقيقة الإسلام. فلا بد حينئذ أن يبين هذا أن شرط فضل الإسلام حتى تقبل الإسلام وتبين فضل الإسلام أن يعتقد المسلم أو من دعا الإسلام أو يدعو إلى هذا أن يستغنى عن كل مبدأ ومذهب ونحية تخالف هدي النبي تستقى صلى الله عليه وسلم تستقى من غيره، وأنه يجب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه، حينئذ يظهر الإسلام وينتصر. فانظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف فهموا ذلك، جاء يذكر عن عمر أنه أراد أن يدخل بيت المقدس ليعطوه المفاتيح، فقال القائل وهو ينظر لعمر حافيا يتناوب مع خادمه على البعير، هذا عمر الذي نسلم له يعني مفاتيح البلاد هذه العظيمة، هذا هو حافي. فبين لهم عمر أن حقيقة الإسلام وطلب العزة فيه تكون باتباع حقيقته، عزة الإسلام تكون باتباع حقيقته ومتابعة النبي، وأن متى ما أراد الإسلام الإنسان الاعتزاز بغيره من مذهب أو رأي يذم بقدر ذلك بقدر المخالفة، فقال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام الذي هو السنة والاتباع للنبي. فمتى أردنا العزة لغيره، يعني أراد هؤلاء الثوار الآن العزة لمبدأ غيره أنهم يظهر الحكام ويقاتلوهم ولم يؤذن لهم بالإسلام، أرادوا العزة بمبدأ هذا الذي أوحاه له الشخص فلان أو المذهب أو الرأي أو الاستحسان العقلي الذي على مذهب المعتزلة قائل بالتحسين والتخبيح العقلي. ماذا حصل لهم؟ أذل أو تدخل العزة بغير مفردات الذي هي السنة، لا تعرف مفردات إلا بالسنة. فالمصير هو الذل، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري، حتى لو باسم الإسلام خالف أمره، خالف أمره واختط نفسه منهجا غير منهج النبي وقال هو من الإسلام تكتب عليه الذلة، أي حزب أي جماعة تكتب لها الذلة والاضمحلال كما هو مشاهد اليوم، كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. ومن تشبه بقوم فهو منهم، كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. فيجب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه حتى يكون حتى يظهر فضل الإسلام ويظهر على غيره من الأديان. فعيسى عليه السلام لما ينزل يتابع من يعبد الله؟ يتابع النبي صح؟ يعني تبشريع مستقلة. لما يتابع النبي وسهر لدينه عز والنصر فانتشر العدل في الأرض. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا تقبل الجزية، ما يقبل الإسلام عليه السلام عيسى. متى كان هذا؟ استغنى بالمتابعة، استغنى المتابعة النبي عن كل ما سواه. فمن جاء على هذا أو من جاء بهذا فقد بلغ حقيقة الإسلام وكان النصر حليفا والذل والصغار لكل من أتى بمذهب أو منهج يخالف ما كان عليه النبي والصحابة اعتقادا، وهذا يخرج به من الملة إذا كان خالفهم في الاعتقاد وكفر أو نقصا في الدين إذا ابتدع أو عصى رب العالمين. نعم.
قال وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم، فهذا لا شك في بيان أن القرآن أولا منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت مسموع يليق بجلال ليس كمثله شيء، و ليس كما تقول الجهمية لم يكلم موسى سبحانه تكليمه لم يتكلم الله، أو كما تقول أشاعرة كلام نفسي ليس بحرف صوت مسموع بل كان في نفس الله ثم خلقه في قلب جبريل ثم أسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هروبا مما قاله السلف حرف وصوت لأنهم يعتقدون إذا قالوا ذلك وأنه مسموع شابهوا بالمخلوق، والله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو منزل، فمن قال أنه مخلوق فهو جهمي كافر. وقولوا نزلنا يدل أن الله في السماء لا كما تقول حلولية، هو في كل مكان بل هو سبحانه وتعالى في السماء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في صحيح مسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد كلمة بينها برأيها في هذا الكتاب، لأنه جعله تبيان، والبيان جعله وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهو تبيان لكل شيء، وليس معناه الكلية هنا العموم أنه بين أحوال الدنيا، فكيف تخترع الطائرات، وما هو نظام سير السيارات كما يفهم البعض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يظن أن حتى قوانين الرياضيات والفيزياء موجودة في القرآن بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل تبيان لكل شيء مما يتعلق بإيش؟ بالدين. أما الدنيا فقد قال النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم، مع أنه بين القاعدة الكلية فيها حتى أمور الدنيا أنه لا ينبغي الضرر، لا ينبغي السرف إلى آخر ذلك، لا ينبغي إضاعة الوقت في الأمور الدنيوية مما يحجب عن ما أوجبه رب البرية سبحانه عما يصفه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا ما بينه لهم رسول الله من هذا القرآن، لا من اخترعوه من فهمه يخالف ما عليه هو أصحابه، إنه بين الكتاب هذا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله، فمن ابتغى في فهم القرآن عمل يحدثه برأيه فهما من هذا من تلك العمات القرآن فقد ابتلع، يجب عليه حينئذ أن يؤمن أن فيه تبيان لكل شيء، وأن الله بعد رسوله ليبين يفسر القرآن. فقد أجملت آيات أمور الدين مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف هذا مع قوله تبيان لكل شيء؟ ما بين في القرآن كيف إقام الصلاة كيف إيتاء الزكاة؟ لا بين. لما قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه السنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنها أنزلت عليهم آية بينوها من تلقاء أنفسهم ما رجعوا فيها للنبي، شق عليهم، وكانت هذه الواقعة فيها مصلحة عظيمة، هي توعى المسلمون بعد ذلك أنه لا غنى عنهم ولا استغناء بمتابعة النبي فهم القرآن، حادثة عظيمة. أنزل الله في ذاك الوقت قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة هنا رجعوا للغتهم العربية، القرآن نزل بلغة عربية بلسان عربي مبين، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يظنون مطلق الظلم من المعاصي والغيبة وظلم الزوجة، أي ظلم؟ فالنبي بيّن له أنه لا يمكن مهما عظمت أو قوي علم الرجل باللغة العربية أن يبين معاني كلام رب البرية إن لم يرجع للسنة. فقال ليس كما فهمت، يعني قال ذلك الشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان وهو يعني يعظم له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان هذا فيه تربية أن لا تتطفل على كتاب الله برأيك وفهمك مهما عظمت لغتك واشتد فهمك فيها. وقد قالت لي امرأة قريبا نحن ندرس عند مدرسة تأمرنا أن نستخلص معاني القرآن من لسان العرب، فقلت لها فعلها خطر هذا وإن كان القرآن نزل من لسان عربي مبين. قال يتوجب عليها أولا هذه المعلمة أن تقول لكم ماذا قال السلف في معاني هذا القرآن العظيم، لأن حينئذ ستكون حقيقة شرعية كلامهم في معاني القرآن. فكيف تقدم الحقيقة اللغوية على الشرعية؟ ابدأوا بالشرعية وهي فهم الصحابة. فإن عجزتم ولم تروا في الكلمة كلاما عن الصحابة ولا عن التابعين المفسرين ارجعوا إلى اللغة الأصلية التي حفظت في المعاجم كلسان العرب. أما تبدأ بلسان العرب مباشر هكذا وتؤول القرآن وتفكر فهم السلف، ما أراكم قد بعدتم عن أصحاب الإعجاز العلمي اليوم. أن الله بين كل شيء يعني عندهم حتى الصواريخ والنور، يعني وأن الله تكلم عن الصواريخ أشياء حقيقة ضلالات، مثل تفسير الزنداني لقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبقا عن طبق، تجرد بفهمه عن ما كان عليه السلف. فرأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بنفسه، ما قال إنها الصواريخ. روى البخاري عن ابن عباس أنه قال لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال رسول الله. قال ابن حجر أي تكون في حال أجنة ثم أطفالا ثم يعني شبابا كهولة شيخوخة حال بعد حال وليس الصواريخ نعم كما يقال. فلا ينبغي إذن القول بين القرآن فيه تبين كل شيء ثم يتسلط الإنسان بعقله ويقول مدام بين كل شيء سأفهم ذلك بنفسي وأبين، وكل عصر يبين بحسب واقعه، هذا ضلال. من قال في القرآن برأيه فعصى فقد أخطأ من أي وجه، لأنه أصاب الحق حدسا وظنا بغير علم فهو أخطأ حينئذ في حيث في هيئة الوصول للحق أخطأ، ولا ما أتى بقواعد السليمة، أتى بالحدس هكذا ثم بعد ما حدث وقال هكذا. من فتح القرآن قال الله أكبر فقيه، الصحابة قالوا مثل ما لا تقف القرآن برأيك، اتبعهم أول، فتش عن أقوالهم ماذا قالوا في الكتاب الطبري بالكثير الدر المنثور السيوطي نعم، ثم بعد ذلك قل ما تعتقد ثم تستدل على ما صار القرآن تبيان حينئذ لكل شيء. متى يكون تبيان؟ اتبعت فيه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن القيم في حاشيتي على سنن أبي داود رحمة الله عليه هذه طريقة قصار العلم، يأتون في القرآن النص العام ويترك هدي النبي والصحابة المبين ذلك العموم المفسر له. ينبغي التبيان أن يكون من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي لأحد أن يأتي يتطفل على القرآن برأيه وفهمه من غير السلف أو فهم السلف ويقول سبحان الله تبيان لكل شيء، هذه الآية بيّنت كذا وكذا ومعناها كذا قبل أن يخلق فلان وفلان. صحيح في قولك نصر الإسلام لكن على غير الصحيح، نعم الإسلام ينصر بالحق لا ينصر بالباطل، لابد يكون السلف قالوا هذا، لا يمكن أن يجتمع السلف على شيء ما قاله تقوله أنت وما قاله، لا يمكن، هذا تجهيل لهم تضليل لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله بل قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصره جهنم. وقد بلغت بهم الجرأة سبحان الله. سمعت بعض هؤلاء اللي يتكلمون في إعجاز القرآن يقول بعد هذه المخترعات المعاصرة ينبغي أن تنخل أقوال السلف. وش الأصل تنخلها عليه؟ قال هذه المخترعات والموازين التي ظهرت في هذا الزمان التكنولوجي، فما وفق من كلام السلف هو حق، ما خالفها هو الباطل. والله جرمة ما رأيت مثلها سبحان الله، لإنسان ليس عليه سمى العلم قام يتجرع على كلام السلف ويقول ينبغي أن ينظر في كلام عطاء وطاووس وابن عباس يعني وكذا، وينظر بحسب المخترعات المعاصرة والتقدم التكنولوجي الذي صار إليه العالم. سبحان الله، ما يفسر القرآن بالنظريات أصلا، إن هذا إساءة للقرآن. فإذا فسر القرآن بنظرية وتغيرت ما صارت قاعدة مثلا، فإن الناس حينئذ مش يقولون في القرآن، يقول هذا ليس حق لأنكم قلتم هذا تفسير الآية، ثم تغيرت النظرية بعد بعوث، نعم تغيرت النظرية فنسخت، قالوا إذا هذا القرآن ليس بحق. إذا لنرجع للأصل الذي لا يتغير وهو ما اجتمع عليه السلف فهم القرآن وما اختلفوا فيه. ذكرنا القرائن المرجحة بحسب العلم النافع فيه عند اختلاف المفسرين رحمة الله عليه. وقال سبحانه وتعالى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا يكون القرآن والله رحمة إلا لمن آمن به وعمل بالمقتضى. أما يسمع الكلام من القرآن ويغلب هواه ويفسر بهواه ويترك كلام السلف ما يكون هدى ولا رحمة له. يعني الجهل الآن سمع قول الله تعالى قل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم الغمام، هل كان له رحمة وهداية؟ لا، لأنه غلب هواه. ماذا قال؟ قل لو قلنا أن الله يأتي إتيان يليق بجلاله قلنا أنه مثل البشر، ما يأتي الله، إنما كما يقول الأشعر يأتي أمره. حينئذ كان عليه هدى؟ كان له هدى؟ لا. يأتي الذي يخرج على الحاكم ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف، يقول يجب أن نخرج الحاكم نؤدب الحاكم. ليش؟ لأن الله أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، أمرنا أن نأمر بالمعروف ونهانا عن المنكر من غير النظر لفقه السلف. فإذا يؤمن بالقرآن على الوجه الصحيح حينئذ يكون له هدى ويكون له رحمة. إذا ما فهمه على وجه الصحيح فهم السلف يكون عليه عذاب القرآن ولا يكون عليه عمى، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا في البعوضة مش قال لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق وما الذين من ربهم وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الذين آمنوا استفادوا من هذا المثل ضربوا في البعوضة ولا زادهم إيمان وكان عليهم عمى صار يسخر بالقرآن، ليش يذكر الله يذكر البعوضة والعنكبوت وش الكلام هذا؟ فسخروا لأنهم اتبعوا أهواءهم، فما كان عليهم هدى بل كان زيادة في عذابهم. إذن يكون هدى ورحمة لمن آمن به وعمل به على الوجه الصحيح، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن يعني وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداه يعني على وجه الصحيح هداه وليس الهدى المزعوم في ذهنه أن يعتقد معنى ثم يستدل له بالقرآن ويخالف السلف الكرام، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، له من ضنك العيش وهم القلب بقدر ما خالف الرسول واتبع هواه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اقرأ.
قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم.
نعم. هذا فيه تدليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من باب وجوب الاستغناء بمتابعة النبي عن كل ما سواه، حتى لو كان ذلك المتبع موسى فلا يجوز اتباعه بعد ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كريم الله، أنه كريم الله. انظر فائدة هذا المثال أن يقع الآن، فائدة أن يحدث مثل هذا، مثل هذه القصة. أولا، من الذي كان يتفقه في الصحيفة؟ عمر. ثانيا، من النبي المتبع الذي يقرأ له عفوا؟ موسى كريم الله. حينئذ يضرب لك مثل بهذا، أنك مهما كنت فقيه وأتيت بأحسن الكتب منزلة في زعمك دون القرآن كالتوراة والإنجيل، فإنك لن تهتدي حتى تتبع القرآن بهداية النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمكن تفلح إذ عرفت مكان عمر. النبي مش قال فيه، روى البخاري بصحيح، إنه كان في من كان قبلكم ملهمون ويكن في أمتي عمر. وأوصل ابن حجر إلهامات عمر وموافقتها بالسنة في الفتح فتح الباري إلى نحو يمكن 14 موافقة، ليست 4 ولا 3، وإن ضبعت ما صح منها وما ضعف، لكن عدة موافقات في الوحي. ومع ذلك لم يمكن أن يسعف عمر تفقه في التوراة بأن يأتي بالحق مع ذكائه، ولا بالتوراة أن تصل للحق بعد نسخها لما جاء به محمد. فهذا يدل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة ينظر فيها: أمتهوكون ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وهي الشريعة تتميز بالوضوح، السنة تتميز بالوضوح، بيضاء نقية حجة. لو كان موسى حيا واتبعتموه تركتموني ضللتم. في رواية: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فمن أتى بأحسن المذاهب في زمن وأحسن الشرائع وكان المتبع أذكى الرجال وأزكاهم، لكن لم يوافق النبي لم يجز اتباعه حتى يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عظيمة. نعم، هذا هو الإسلام، يأمرك ويشترط عليك إن أردت أن تقبل مفرداته منك عند الله أن تستغني في كل فرد عن متابعة غير رسول به، فهو الواسط صلى الله عليه وسلم بيننا وبين الله. من أتى بالعمل على وجهه وعلى وجه يوافقه قبل منه ونصر، ومن أتى بالعمل على غير وجه الذي أتى به رسول الله ذل وهان واتبع الشيطان. يا أيها الناس كلوا من الأرض حالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، طيب اقرأ.
وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
نعم، فلا يجوز اليوم لموحدة اليهود في زعمهم، لو وجد أقوام سموا موحدة يهود يقول: ما نؤمن أن عزير بن الله، أعوذ بالله، هذا شرك كفر، ما نؤمن أن يد الله فقيرة، نكفر بهذا، نؤمن أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، والله ما يقبل منهم. حتى لو وجد موحدة يهود الآن على الدين اليهودي القديم من تحجيب من 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 البعد عن الزنا والكذب إلى آخره، ما يقبل حتى يتم شريعة النبي. بعد الأذان نقبل إن شاء الله.
الله أكبر.
وقد أخذ الله الميثاق على النبي كما في سورة آل عمران: لما آتيتكم من كتاب مهما آتيتكم، يعني وظهر النبي صلى الله عليه وسلم تتبعونه، موسى، عيسى، أي نبي وأمته. نعم، ولذلك صلى النبي بهم إمام ليلة الإسراء، كله صلى خلفه صلى الله عليه وسلم، حتى عيسى الوحيد. أول أن عيسى هو الوحيد الذي رآه ببدنه وروحه، كلهم على كل حال صلوا خلفه. يقول ابن القيم: أصل ما بقي من التوراة والإنجيل إلا ما كان مبدل، يعني منسوخ أو محرف، ولو أنها باقي صافية كما هي، يعني الله سبحانه حكيم ما تكفل بحفظ إلا القرآن وهو الحكيم العليم، ولو بقيت من غير تحريف لما جاز اتباعها، وقد جاءت شريعتنا بالقرآن وقد أنزل القرآن. نعم، ألا يحل لأحد أن يعتقد أنه لا يعمل بالتوراة لأنها محرفة؟ لو كانت محرفة لعملنا بها، هذا بعض. لو يأتي بعد التحريف إيش مسألة إيش نسخ؟ إن شريعتنا نسخت ما بالتوراة. نعم، نسخت ما بالتوراة، ما بقي منها، فإن شريعتنا دلتنا والحمد لله عليها. نعم، دلتنا عليه أحسن دلالة، فلا حاجة لنا بأي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأ.
قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام.
باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، هذا الباب فيه أن هناك من يسمى بالإسلام ولكنه يخرج عنه لأي شيء، لأنه يكون أخل بشرط من شروط بقائه عليه، أو أتى بناقض من الواقع. حتى لو تسمى باسم الإسلام، فتسميه باسم الإسلام لا يخوله أن يطلق عليه مسلم وقد أتى مناقض، كأن يكون دعا غير الله، ذبح لغير الله، كفر بالقرآن، استهزأ بالله وبالرسول، اعتقد أن غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من شريعة النبي، اعتقد أن صلاح المسلمين اليوم باتباع رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر. فهذا وإن سمي مسلم وإن ظاهر عند الناس، فإنه ليس الدعوة والتسمية له، تسمية ممن؟ من الله. قال: هو الذي سماه وسماكم مسلمين. فالذي يسمي مسلم ويوصف بالإسلام ويحكم عليه أنه مسلم منه، جاء عن الله والله. أما أنت ليس لك أن تحكم على الرجل بأنه مسلم ولم يتبع ما جاء به الله، ما أمر به الله في الكتاب والسنة في شروط دخول الإسلام وأركانه أو غير ذلك، أو ما بين من نواقضه وقد جاء بها، فحينئذ أنت حينئذ معاند لله. الله والله يخلق ما يشاء وما ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فقال سبحانه وتعالى: هو سماكم، نعم قوله،
وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا.
نعم، اختلف المفسرون في هذه التسمية ممن، كما نقله الطبري رحمه الله، فقال بعضهم هو الله الذي سماه، وقال بعضهم هذه التسمية من إبراهيم. فالله على ذلك القول الأول هو الذي سمانا بالمسلمين لا إله إلا هو، وهذا لا يعني أن اليوم لا يجوز للمسلم أن يتسمى بالسلفي أخذاً بقوله هو سماك المسلمين، فتسمية المسلم بالسلفي يعتبر محادة لله ومشاقة لكلامه، كلا، لأن هذه التسمية باقية صحيحة لا يطعن فيها، ولكن المقصود بهذه التسمية السلفي التمايز عن المحن التي ظهرت باسم الإسلام. فهناك رجل جهني يقول أنا مسلم، مع أن السلف كفروه وقالوا الجهمية كفار. الرافضي إيش يقول؟ يكتب في الديانة في الجواز حقه أو في البطاقة يكتب مسلم، مع أنه يكفر بالإسلام، يطعن في القرآن. الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فهو يطعن بالصحابة فيطعن بالقرآن عند المكفر به. إذن لما اختلفت الأهواء ظهرت هذه الأدواء وتحزب الناس، كل حزب لديهم فرحون، وصار من يقول أنا مسلم ينتسب لمنهج غير الإسلام. قام المقتضي عند السلف لهذه أو عند أهل العلم لجواز هذه النسبة، ونقل اتفاق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بفتاوى رحمة الله عليه، فقال لا عيب على الرجل أن يعتزي للسلف أو يعني يقول أنا سلف، يعني معنى قوله أن يعتزي يقول أنا سلف، وهذا يقبل منه باتفاق العلماء يقبل منه. وسبحان الله تجد البعض عنده حساسية شديدة من هذه التسمية من الشيطان، يجوز أن يقول أنا مالكي، يعني يتبع الإسلام على فهم المالكية وفقههم، فإذا قيل له سلفي، مع أن طبقة السلف الصحابة أعلى من طبقة أتباع التابعين الذي فيها مالك بن أنس، تجده يضجع. سبحان الله العظيم، قبل قليل تقول أنا مالكي، فلما قلت سلفي ضجرت، مع أن السلف هم النبي والصحابة، بل أن بعضهم وصل به السلف إلى إنكار في الإنكار إلى الأمر بقتل من يأمر الناس على أن ينتحلوا رحلة السلف، وأن من أجبر الناس أن يقولوا سلفي استتاب فإن تاب ولا قتل، نسأل الله العافية. ولما سمع العلامة الألباني هذه الدعوة أنكر على هذا الشخص المزعوم، نعم، فقال هذا لا يشبه أن يكون من أهل العلم إلا من الهوج الذين لا علم عندهم. كيف يعني يقول هذا؟ كيف يقول هذا؟ السلف هم النبي والصحابة. إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يقبل ملة الإسلام في آخر الزمان وتنتشر بركات الأرض، ولا يقبل نصرانية ولا يهودية ولا جهمية ولا ماتردية، ولا يكون هناك وقتئذ إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا تكفير وهجرة ولا جماعة توقف ومن تبين وغير ذلك مما أحدث الإسلام من الجماعات، تلك الساعة لا مانع أن يقول أنا مسلم، أو ينبغي يقول أنا مسلم. لكن قام المقتضي عند أهل العلم لتنوع المذاهب واختلاف الأحزاب أن يميز نفسه عن غيره بقول أنا سلفي ليس على التزكية وأني مثل السلف، أي أتبعهم وإن كنت على قصور، لكن أعتقد أن منهجهم هو الحق وأقوم بالعمل به، لكن قد أقصر في بعض الأعمال ليس في باب الاتباع، في بعض الأعمال أخالفهم، تارة يقع مني غيبة تارة يقع، نعم، لكني أنتحل نحلتهم، كما يقال للرجل طويل الثوب قصير محالق اللحية يقول ترى فلان مالك، مع أنه ما يشبه مالك في لحيته، لكن إذا جاء يتفقه ويتبع شيء من الدين رجح ما ذهب إليه مالك. كذلك إذا جاء صاحب السنة يعني يحصل منه تقصير، لكن إذا جاء في مسألة الخروج على الحاكم، في مسألة القرآن مخلوق، في مسألة اتباع المذاهب وما يجوز وما لا يجوز،
رجح مذهب السلف واعتقد هو الحق في ذلك وعمل به، وإن كان يفوته من أخلاق السلف أحيانا ويفوته من يعني موافقتهم في حفظ اللسان في هذا المقصود، وليس هي التزكية كما ينفر البعض من هذه التسمية ويقول هي تزكية. فإذا كان في عهد عيسى حينئذ كل مسلم، لأن ما عاد فيه الأهواء هذه، فإنما صار تسمية لقيام مقتضي ووجود الأهواء واختلافها. قال علامنا الألباني: فهو حينئذ يحتاج أن يطول الجواب، أنت على أي دين وعلى أي منهج وعلى أي مذهب؟ فيقول أنا مسلم أتبع الكتاب والسنة على فهم السلف، فيقول من مانع حينئذ باختصار ويقول أنا سلفي، من المانع؟ وهذا كلام حق والله، ما معنى. بل نقل ابن تيمية الاتفاق على وجوب قبول هذه النسب وعدم الاعتراض عليها، لأن يعني الاعتراض عليها يدل على الجهل، والأمر كما ذكرت لك. اقرأ وقت طيب ننتهي عند هذا الحد إن شاء الله، نلقاكم بعد الفجر غدا في شرح المسند، وبعد الصلاة العشاء تكون الأسئلة إن شاء الله. يقول عن شرط الحاكم المتغلب: شرطه أن يكون مسلم وبالإجماع إن تغلب فيجب طاعته. نقل الإجماع الحافظ بن هاجر رحمة الله عليه: الحاكم المتغلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بن أحمد من حديث الألباب: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: عليكم بسنتي قبل ذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بإيش؟ بالنواجذ. وقبل ذلك إيش قال؟ وإن تأمر عليكم عبد الحبش، الإمارة عادةً في قريش، وإذا تغلب عبد، والغالب أن العبيد السود أو أهل السواد من العبيد ما يكونوا من قريش، ومع ذلك أمر النبي بطاعته من تأمر. فبالإجماع إذا تغلب الحاكم وكان مسلم يجب طاعته وبيعته، ما دام أنه تغلب والسمع والطاعة له من غير تهديد لمناطق. المهم أنه تغلب وصار الحكومة تحت طوعه، السجون، المطارات، الجوازات إلى آخر، الجيش. طيب، هل تصلى ركعتين بعد العصر؟ نعم، على الصحيح أن تصلى، وكانت عائشة تصليها، ثبت ذلك عنها وعن ابن الزبير وعدد من الصحابة، وتبين كما قال ابن عبد البر في الاستذكار أو غيره العلة كان هو ابن عباس ينهيان عنها لكي لا تكون ذريعة، لكي تصلى الصلاة في غير الوقت عند الغروب أو كما جاء عنه، وإلا فإن النبي كان يصليها، والأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليصليها والشمس بيضاء نقية كما روى ذلك النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. يسأل يقول الأخ: في بعض الأحيان يكون في اليد وحول الأظهار جلد ميت صغير متدلي لكنه لاصق اليد، هل عدم إزالة التأثر صحة غسله؟ لا أبدا، بل أنه إذا كان شيء خارج الأصبع خارج الجسم كوسخ أو بقايا الصباع مادة كما يسموها اليوم البوية مادة صبية وجدت شيء منها يشبه ما يندس تحت الأظفار على جلدك قال شيخ الإسلام لا حرج فيها لأنه لا يمكن التحرز منها فكيف لو كانت وصلة من أصل بدنك يعني متدلية جلدة ميتة أو شيء هذا من باب أولى من راجح في مسألة الحقيقة والنجاسة في القرآن الحق رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه ليس هناك مجاز في القرآن ولا في اللغة ولا في الحديث ما في مجاز وذلك لأن المجاز هو تجويز الانتقال من المعنى الأول العرفي بالوضع إلى المعنى الثاني لقرينة تصرف عن المعنى الأول فإذا علم أن حقيقة الكلام أول ما يتبادر في الذهن فلا داعي لهذا الانتقال فإذا قلنا أن رأيت أني رأيت أسدا يحمل رشاشا ويقاتل أول ما يتبادر في الذهن وشه جندي ولا أسد أول ما يتبادر في الذهن أسد ها؟ لا يا أخي رأيت أسدا شجاعا يحمل رشاشة يقاتل ببسالة أسدا يحمل رشاشة أول ما يتبادر في الذهن مش جندي شجاع فوين المجاز إذن هذه حقيقة الله ما في انتقال كذلك نسد عليهم الباب هؤلاء المؤول المعطلة ينزل ربنا ننتقل من معنى النزول الله إلى النزول البشري أو نصرف هذا أو لا نزول يليق بجلاله أول ما تبدأ نزول الله ظاهرا كما يليق بجلاله سبحانه ليس كمثل شيء فنغلق الباب عليه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث ولا يعرف السلف أنه مستعمل كلمة مجاز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن الإمام أحمد قال هذا مجاز في اللغة قال الشيخ الإسلام في شرح كلامه أي هذا جائز في اللغة يجوز في اللغة ليس مجاز معنى انتقال من الأول للثاني نعم وهذه الصنم اللي اعتمدوا عليه في نفي الصفات ولا هذا هو الصنم المجاز ينزل تبارك وجه ربك أو قال الله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم قال مجاز أي يريد الانتقام ما يقول يغضب غضب يخرج جلاله يقول هذا مجاز يعني يريد الانتقام قرينة أن الله ليس كمثل شيء كلا ما في قرينة يجب تثبت الصفة له كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى على ظاهر الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم مجاز يعني الرحمن عرش استوى يقول الظاهرة بغير مراد مجاز ومعناه كذا كان يؤمن بهذا الظاهر والنبي ما ينكر عليهم أخذ هذا على ظاهر فينبغي أن نأخذ على ظاهر أن لله يد لله سمع لله بصر نعم لا بصر هل تجوز سجد التلاوة وقت النهي ما رأيكم نعم لأنها إذا كانت الصلاة لا تسبب جائزة هذا سبب وجود التلاوة فيجوز يعني يجوز إيش أن تصلي سنة الوضوء في وقت النهي لأن انعقد سببها انعقد سببها سجد التلاوة سجد صلاة الوضوء سنة الوضوء كذلك جزء من الصلاة هي السجود بسبب التلاوة يجوز التنهي. نعم. أي هذا لحو الترك، لا يحتاط يعني إذا اشتد النهي مثل ما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا طريقت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام الظهيرة، وإذا مزق حاجب الشمس حتى ترتفع. فتلك صلاة الكفار يعني يسجدون الشمس إذا مزغت أو إذا أرادت أن تغرب، فهي وقت خليل يصبر فيه. بعض العلماء يعبر عن هذا وقت نهي مغلظ يقوم فيه. يسأل عن زكاة الراتب الشهري، هذا أول ما سمعته في المنطقة الشرقية على لسان أهل الخطبة المشهورين هناك، زكاة الراتب. الزكاة لها شروط، حوالين الحول، أن إيش ثمار النصاب، نحن كيف ندير رواتبنا؟ كما قال لي بعض العامة إنما سمي معاش تتعيش به 7,000 10,000 تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا، ما تأخذ الشهر ما عندك شيء. والله ما رجع رزق على محمد، قلت هذا لا يعاب عليه، وهو خير من الثراء الكثير الذي يفضي أحيانا. فالمقصود أين بقاء المال؟ الآن هذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه وهذا أخذ دينه وهذا أخذ، حتى يبقى النصاب ويحول عليه حول. فحقيقة ما فهمت لما هؤلاء جنح إلى زكاة الراتب، هم يعلمون أنه أكثر الناس لا يبقى من راتب شيء، بل يستدينون آخر الشهر يحتاجون للدين. كيف؟ الله أعلم، إن كان عنده علم فليفدنا بذلك. إذا بدأ المصلون الصف من جهة الجدار بعيد عن الإمام، هل أبدأ الصلاة وراء الإمام أم أكمل الصف؟ هذا والله سؤال غريب، في أحمق يفعل هذا اليوم؟ يعني مثلا مسجدنا الكبير هذا صلى الإمام الله أكبر، ويسووا راح إلى الجدار اثنين، هؤلاء يبدو على زعل أو على غضب من الإمام، ليش ما يصلون في فراغ؟ هذا فيه غرابة السؤال، يعني يبدأون الصلاة فيها. أولا ينبغي أن يقتربون، ينبغي كما قال النبي كما قال بعض الصحابة أفضل الصف المقام، كيف يتركوا هذا الأفضل؟ فينبغي أول ما يكبر الإمام أو أول ما يدخل الإنسان يحرص على الصلاة وراء الإمام. وأنا أثرب أو يعني أعتب على إخواننا الصالحين الله يجزاهم خير، تجد العامي يصلي ورائه وهو يتباعد على اليمين كأنه يستحي أن يكون وراء الإمام. لو سأل نفسه لعله من خطوات الشيطان، ليش؟ الشيطان إذا ما استطاع يجعل تفعل منكر على الأقل يجعل يترك الأفضل، فلماذا يثقل عليك أن تكون وراء الإمام؟ مع أن بعض الصحابة قال أفضل الصف المقام، يعني خلف الإمام اللي يسمونه العامة اليوم الروضة في نجد، هذا أفضل ما يكون، أفضل من اليمين، أفضل من يمين الصف. فلماذا يهرب طالب العلم إلى باب الميمنة أقصى ميمنة أقصى اليسرى لأي شيء؟ نعم. وانظر أيضا في حلقة التعليم، تنظر يأتي أول ثاني واحد أو رابع حلقة التعليم يجلس هناك على اليمين، يعني يأتي أمام حتى تستفيد من المعلم، ولا تتبع خطوات الشيطان. نعم. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يأتي وراء الإمام يصلي خلفه، إلا أن يكون إنسان معذور بظاهره أو رجله، هذا أمر آخر. نتكلم على القادر، القادر ينبغي أن يهتم بهذا الأمر. ما نصيحتك لشخص أحس من نفسه أن التفلت والتهاون في بعض المعاصي ويخاف على نفسه من ما يسمى بالانتكاس؟ والله يا أخي نصيحتي له أن ينظر إلى السبب الذي جعله يتطهقر، قد يكون ظلم إنسان أو ترك نص موروث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فترك العمل بالحديث والتلاعب وذكر الأوجه الفاسدة في ترك العمل به للهوى من أعظم أسباب الزيغ، حتى يبقى الرجل في صورة صالح أحيانا وهو قلب قلب فاجر، فقط خوف أنه يمر النوس على لحيته، خوف الناس ينتقدوا، فهو منتكس في قلبه عياذا بالله بسبب معصية في السر فعلها. نعم، فزار قلبه، فلينظر ما هو السبب الذي جعلك تتقهقر، آمر فأصلحه إن كان حق لله أو حق للناس، فاستعفِ قبل وفاتك. ثم من أعظم أسباب الثبات لزوم حلقات العلم لعباد الله، والعمل بما يسمع العبد في حلقة ولا يتهاون بالعمل بما سمع من الخير، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، معناها إذا سمعت العلم ولم تعمل به وتهاونت وغلبتك نفسك وشرها على ترك العمل به بالأوجه الفاسدة، عرضت نفسك للزيغ، غلط عظيم. فإذا طلبت العلم وعملت به ثبتك الله. ومن أسباب ذلك أكل المال الحرام، فعلى المسلم أن يتحرى في أكله أن يكون ماله حلال ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. ومن أسباب ذلك الطعن في أهل العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر، وعادة الله في من انتقصهم معلومة. قد قص لنا، أذكر قصة أخلاق ابن سمعنا سعيد الزهراني جزاه الله خير، عن شخص شديد الطعن في أهل العلم، ثم كان يراجع مع المتون، جاءه مرة يراجع مع المتون قال فكشف عن لثامه وإذا به حالق لحيته. فمن أعظم أسباب زيغ القلب الطعن في أهل العلم، قد ما تستطيع تأول لأهل العلم، لا تطعن فيهم وتتفخم خطأهم ما دام لهم على السنة، تأول لهم كعائشة، انظر كيف تأول ابن عمر يرحم الله بعبد الرحمن لعله نسي، كيف تكلم لعله نسي، والنبي ما اعتمر في رجل قط، تثني عليه تحفظ مكانه، ما تأتي بالكلمة اللي فيها تهويل تهميش وهو صاحب سنة. هذا من أعظم الأسباب زيغ القلب وقسوة عياذا بالله، طعن في من ينقل الخير للناس. إلى أين يذهبون إذا طعنت فيهم وإذا يعني صنعت، حتى لو أن ذلك العالم الفاضل تأول وتكلم حتى عليك، أسمع يكون جاه واشي وغير قوله وقد قالها حكيم من حزام، إياك وسيقة الحكيم، الشيطان يتكلم بلسانه، اعتذر له قل هذا فاضل لعله كما جاء الإمام أحمد، قيل يا إمام فلان يتكلم عليك يطعن عليك يا إمام، إيش قال؟ قال خذوا عنه، ابتلي به، وش تسوون؟ ابتلي بالكلام فيه، فخذوا عنه العلم. نعم، رحمة الله عليهم غفر لهم، ينظرون لحظ الشريعة أكثر من حظ أنفسهم، حظ الشريعة نعم، هذا نادر في عباد الله إلا من رحم الله. طيب، يقول نقيم بدولة فرنسا بقرية ليست فيها مسجد، لكن هناك مصلى بشقة مؤجرة. بالمناسبة إخواننا في فرنسا يسمعوننا الآن وفي بلدان العالم كألمانيا وغيرها، لما ذهبت إلى أوروبا وجدت أنهم ليس كلهم عندهم مساجد، بمعنى وقف ما كلهم عندهم مساجد، بعضهم استأجر منزل يصلي فيه مؤقت. هذا يا عباد الله يسمى مصلى، المسجد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أوقف للصلوات الخمس لا يجوز بيعه ولا شراءه، هذا اللي في أحكام المسجد من ترك البيع الشراء، إذا دخلت فيه تصلي ركعتين قبل الجلوس إلى آخره، هذا الذي أحكام المسجد. أما المصلى فليس في أحكام المسجد، ويقول الأخ السائل بشقة مؤجرة ولا إمام لنا وأقرب مسجد على بعد بعد بعض كيلومترات بضع كيلومترات، فما حكم الأخوة الذي يهجرون المسجد المصلى ويكتبون بالصلاة مع زوجاتهم بحجة أنهم مصلى؟ ولوجود نزاعات بين الأخوة في بعض الأحيان، وأن الصلاة مع الزوجات جماعة، علما أن نحسبهم من طلبة العلم زكي على الله أحد، وما هذا أدى إلى نتيجة سلبية منها تعطيل الدعوة وهجر الشباب والعامة المصلى الاثنين بهم، مع العلم أن بعض الأخوة الذين يسر الله لهم لزوم الجماعة لا يتقدمون الإمامة ويدفعون العامة، وهذا لعدم وجود إمام تورعا وخوفا من الرياء. فما نصيحتكم؟ نصيحة الإخوان هؤلاء أن تجتمع كلمتهم، الله يبغض التفرق بين الإخوان، ما يحبه سبحانه، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هؤلاء الإخوان الذين يعني لا يحضرون إلى الجماعة وهم ما يجدون مسجد مقصرون، لأنه ما يوجد مسجد، وكيف تترك الجماعة وتصلي وحدك في المنزل أو تصلي ما يوجد مسجد، خاصة في أوروبا نادرا توجد مسجد وقف، فكيف نعطل الاجتماع مع المسلمين في الصلاة؟ فما دام أن هناك مكان مستأجر يصلون فيه وينادون فيه للصلاة، فاذهب وصلي معهم يا أخي. نعم، واجتمع مع إخوانك، واجتمع مع إخوانك ينادى للصلاة في ذاك المسجد ويجتمعون للصلاة فيه من كل مكان، فاذهب وصلي معهم وتتفق كلمتكم ولا تختلفوا فيما بينكم. أما المسجد البعيد الذي ما تسمعونه كما ضبطه الإمام أحمد في مسائل عبد الله، وهو إذا نودي في وقت هدأة الرجل كالفجر على مدى صوته يكون الوجود، فإذا كنت بضع كيلومترات ما تسمعون من غير مكبر فما يلزمكم الذهاب إلى المسجد هذاك، هذا ما يلزمكم الذهاب إلى ذاك المسجد، ولكن كيف تتركون إخوانكم ولم يجدوا مسجد قريب في الحي والحاجة قائمة إلى بناء مسجد ولم يجدوا فلوس لكي يعمل وقف يبنون في مسجد ويجتمعون وينادون للصلاة حتى يتيسر لهم وقف؟ فاذهبوا يا إخوان وصلوا معهم وتتفق كلمتكم، نعم، ولا تختلفوا في هذا. طيب، انتهينا من الأسئلة. هذا السؤال: متى تكون تكبيرات الانتقال التي تكون أثناء الصلاة؟ في سنة الترمذي في صحيح البخاري كان يكبر حين يهوي، يكبر وهو يهوي، المهم أنه أثناء الهوي يكبر، لا يكبر إذا وصل كما يفعل، هذا ما يفعل فائدة، ما تقبل لها. بعض الناس يفعل فإذا التصف الله أكبر، خاصة إذا كان إمام يعتذر من الميكروفون بجانبه، غلط. ينبغي قبل أن يصل يكون التكبير على الأقل، وهو يهوي أثناء ما يهوي فيكبر، لكن لا يكبر بعد أن ينتقل للركن الذي بعد، ما صار تكبير الانتقال هذا، مين أثناء الانتقال هذا أو في بداية الانتقال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.